أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كلامنا في دراسة المقارنة في مسألة من مسائل علوم القرآن، وهي مسألة جمع القرآن الكريم. متى جمع؟ ومن الذي جمع؟ وقلنا إن رأي الشيعة في هذه المسألة أن الذي جمع القرآن الكريم هو رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد جمع القرآن في عهده. ومن خالف في ذلك منا فهو جماعة من أهل الأخبار رووا روايات ضعيفة ظنوا أنها صحيحة فعملوا بها وليست كذلك. هذا كما قال الشريف المرتضى رحمه الله، وقرأنا كلامه بالأمس. وأما أهل السنة فيرون أن القرآن قد جمعه أبو بكر، جمعه زيد بن ثابت بطلب من أبي بكر واقتراح من عمر. وقلنا إنه شذ منهم من قال بأن القرآن قد جمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله كالحاكم النيسابوري. وعبارة الحاكم النيسابوري تدل على أنه لا يرى أن القرآن الكريم قد جمع كله في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله كما هو رأي الشيعة، وإن كان الحاكم متهم بالتشيع بل اتهم بالرفض بسبب روايته للروايات التي فيها فضل أهل البيت عليهم السلام. الحاكم النيسابوري المتوفى سنة 405 له كتاب المستدرك على الصحيحين. في هذا الكتاب روى بسنده عن زيد بن ثابت قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله نؤلف القرآن من الرقاع، إذ قال رسول الله صلى الله عليه وآله: طوبى للشام. فقلنا: لأي شيء ذاك؟ فقال: لأن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليهم. قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. الشيخين المراد بهما البخاري ومسلم. قال: الكلام لا يزال للحاكم النيسابوري، وفيه البيان الواضح أن جمع القرآن لم يكن مرة واحدة، يعني التي كانت في زمن أبي بكر مثلا أو التي في زمن عثمان. وفيه البيان الواضح أن جمع القرآن لم يكن مرة واحدة، فقد جمع بعضه بحضرة رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم جمع بعضه بحضرة أبي بكر الصديق، والجمع الثالث هو في ترتيب السورة، كان في خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان. هذا كلام الحاكم النيسابوري. لا يخفى أن عبارة الحاكم النيسابوري وإن كانت ابتداء يظهر منها ما نراه من أن القرآن قد جمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، لكن بالتأمل فيها يظهر أنه لا يقول بأن القرآن جمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، بل جمع من القرآن، يعني بعض سور القرآن، بعض آيات القرآن قد جمعت في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن البعض الآخر ساكت عنه، لم يقل إنه جمع. وهذا يجري حتى بالنسبة للجمع الذي في زمن أبي بكر، فإنه أيضا قال ثم جمع بعضه بحضرة أبي بكر. فإذا الحاكم النيسابوري لا يوافق الشيعة في رأيهم، بل الحاكم النيسابوري يقول جمع بعض القرآن في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله، وجمع بعضه في زمن أبي بكر، ثم الجمع الثالث في زمن عثمان. ولم يذكر هنا أن الجمع لبعض القرآن أم لكل القرآن، وهذه كلمة يلزم منها القول بأن القرآن لم يجمع كله. قال والجمع الثالث هو في ترتيب السورة، كان في خلافة. إذن الجمع الثالث ساكت عنه، أنه لكل القرآن أم لبعض القرآن. على أي حال هذا هو رأي غيرنا في المسألة. قلنا إن الأصل في قولهم، أي في رأي الجمهور عندهم، إن القرآن قد جمع في عهد أبي بكر وفي عهد عثمان، الأصل في هذا ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما من أئمة الحديث عندهم، ونحن نقرأ ما رواه البخاري في صحيحه في باب جمع القرآن. البخاري له في الصحيح بابان مرتبطان بهذه المسألة. الباب الأول تحت عنوان باب جمع القرآن الكريم، والباب الثاني تحت عنوان باب تأليف القرآن الكريم. ما هو الفرق بين جمع القرآن الكريم وبين تأليف القرآن الكريم؟ البخاري نفسه لم يذكر الفرق. الشراح لصحيح البخاري مثل ابن حجر العسقلاني مثلا ذكر فرقا بين الجمع والتأليف. الآن نحن بصدد الرواية التي نقلها البخاري، الرواية الأولى. قلنا في البخاري روايتان في جمع القرآن الكريم، الأولى أسندت الجمع إلى أبي بكر والثانية إلى عثمان. أما الرواية الأولى في باب جمع القرآن الكريم فقد رواها بسنده عن عبيد ابن السباق أن زيد بن ثابتا قال أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة، يعني عند مقتل أهل اليمامة أو بعد مقتل أهل اليمامة. اليمامة حرب وقعت في زمن أبي بكر. زيد بن ثابت يقول بعد معركة اليمامة أرسل إلي أبو بكر. هنا كلمة تركت لوضوحها فذهبت، لم ينقل فذهبت. الأمر سهل، يعني إسقاط ما يعلم جائز وحذف ما يعلم جائز. كما فإذا عمر بن الخطاب عنده قال أبو بكر إن عمر أتاني فقال إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن، يعني قد اشتد، قتل من قراء القرآن في يوم اليمامة جماعة كثيرون، قيل 70 وقيل غير ذلك. وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن. إذن هذه معركة، والمسلمون أمامهم معارك وحروب، وأخشى أن يقتل من القراء غير من قتل. ثم قال فيذهب كثير من القرآن، هؤلاء حفاظ القرآن إذا قتلوا ذهب كثير من القرآن. وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. قلت لعمر، والكلام لأبي بكر، كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال عمر هذا والله خير. فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك، وأن ما تركه رسول الله صلى الله عليه وآله كان خيرا. وأي خير؟ حفظ القرآن الكريم. ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيد قال أبو بكر إنك رجل شاب، يخاطب من؟ يخاطب زيد بن ثابت. إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وآله، فتتبع القرآن فاجمعه. هل يكفي في جمع القرآن أن يكون الجامع غير متهم في ضمان كون المجموع مصونا من الخطأ والنقص والزيادة واللحن وغير ذلك؟ وهل المسألة، يعني مسألة وقوع اللحن والخطأ والزيادة والنقيصة، لا تأتي إلا من خبث الكاتب وسوء سريرته، أم يوجد أسباب أخرى؟ الخطأ، الغفلة تقع على الإنسان، فإذا كون الرجل غير متهم لا ينتج أن جمعه مضمون السلامة. على أي حال قال لا نتهمك فاجمع القرآن. فوالله، الكلام لزيد، فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. قلت زيد، يعني قلت لأبي بكر، كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قلنا هذا كوبي بيست الجملة السابقة أعيدت هنا. قال هو والله خير. أيضا هذه، فلم يزل أبو بكر يراجعني، أيضا هذه نفس الفقرة السابقة فقط غير، فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري، هنا فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري، فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر، فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال. احفظوا هذه الكلمة، وصدور الرجال، هذه في صحيح البخاري. هذه الكلمة مربط الفرس، وسوف يأتي تغافل بعض علماء القوم عن هذه الكلمة لأنها تؤدي إلى ما سيأتي بيانه، فاحفظوها الآن. فإذا زيد من أين جمع القرآن؟ جمع القرآن من العسب، جمع عسيب، عسيب النخل، واللخاف، خزف، وصدور الرجال، حتى وجدت آخر سورة، آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري، لم أجدها مع أحد غيره، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، التوبة، حتى خاتمة براءة. فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياته، ثم عند حفصة بنت عمر. إذن هذه هي الرواية الأولى، والتي فيها أن الذي جمع القرآن الكريم هو زيد بأمر من أبي بكر. الرواية الثانية أيضا رواها البخاري في صحيحه بسنده عن أنس بن مالك، حدثه أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان، وكان أي عثمان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، يعني اختلاف المسلمين الذين في الغزوة في قراءة القرآن، هذا كله توجد مطلقات غير مقصودة. فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك. فأرسلت بها حفصة إلى عثمان، فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث ابن هشام فنسخوها في المصاحف. طبعا هذه الأسماء ليس فيها أمير المؤمنين، ليس فيها عبد الله ابن مسعود الذي روى البخاري نفسه أنه أعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله بالقرآن، بحسب رواية البخاري ليس بحسب رواياتنا، وليس فيهم هؤلاء، وليس فيهم الذين جمعوا القرآن في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، أبي وغيره الأربعة الذين روى البخاري أنهم هم الذين جمعوا القرآن الكريم، ليس في هؤلاء. على أي حال، وقال عثمان للرهط، يعني لهؤلاء الذين أمرهم بذلك، للرهط القرشيين، يعني باستثناء زيد لأن زيد من الأنصار، للثلاثة الآخرين، وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة، يعني غير زيد، إذا اختلفتم أنتم وزيد ابن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم ففعلوا، حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. هاتان الروايتان هما الأصل في رأي جمهور أهل الخلاف في جمع القرآن الكريم، متى جمع، من الذي جمعه، وما هو الداعي إلى جمعه. قلنا يوجد داعيان، الداعي الذي دعا أبا بكر ليأمر زيد بجمع القرآن هو الخوف من أن يضيع القرآن، أو بحسب تعبيره أن يضيع كثير من القرآن، يعني ربما يبقى القليل، مثلا سورة الفاتحة تبقى لأن الناس يقرؤونها في الصلاة. طيب، هذا هو الداعي الذي دعا لجمع القرآن في عهد أبي بكر. وأما الداعي الذي دعا لجمع القرآن في عهد عثمان فهو داع مختلف، ليس الداعي ضياع القرآن الكريم، بل الداعي هو وقوع الاختلاف بين المسلمين في قراءة القرآن الكريم، فلا بد من توحيد القراءات، أن يكون المصحف الذي يعتمده المسلمون مصحفا واحدا حتى لا يختلفوا فيه كما اختلفت اليهود والنصارى. فالداعي إذن يختلف بينهما. نعم. طيب، ما هي المشكلة في هاتين الروايتين؟ في هاتين الروايتين مشاكل كثيرة، لكننا نريد فقط ابتداء أن نسجل مستند القوم في رأيهم. طيب، ما هو مستندنا نحن في رأينا أن القرآن جمع في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ لنقف على ما يستدل به الشيعة في إثبات ذلك، نرجع إلى كتاب البيان في تفسير القرآن للسيد الخوئي رحمه الله، فإنه عقد فصلا في هذا الكتاب لجمع القرآن الكريم، بمناسبة ما عقد فصلا لجمع القرآن الكريم في دراسة هذه المسألة، وتعرض لأحاديث جمع القرآن الكريم التي رواها أهل السنة في المسألة، ثم نقد هذه الأحاديث نقدا علميا متقنا، وذكر وجوها في تزييف هذه الأحاديث وإبطالها. نحن سنكتفي، لأننا الآن بصدد بيان دليلنا على أن القرآن قد جمع في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، سنكتفي ببيان الجهات المرتبطة بإثبات أن القرآن قد جمع في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، وتوجد جهات من الحديث في نقد هذه الروايات السنية ليس لها صلة بالجانب الإثباتي، فنحن سنغض الطرف عنها الآن، سنرجع إليها، إلى هذه الوجوه، بعد ذلك عندما نريد أن نقارن بين الرأيين، لأننا بصدد دراسة مقارنة، الآن نذكر كل رأي مع دليله. ذكرنا رأي الشيعة ورأي السنة، ذكرنا دليل السنة، الآن نذكر دليل الشيعة. ذكر السيد الخوئي رحمه الله دليلا على أن القرآن قد جمع في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو من القرآن الكريم. هذا الدليل مفاده إن القرآن الكريم قد سمى القرآن بالكتاب، كتاب أنزلناه سماه بالكتاب، والكتاب إنما يطلق إطلاقا حقيقيا على ما هو مجموع مؤلف، أما ما كان مفرقا في اللخاف والعسب وكل لخفة وعسيب في طرف فلا يسمى كتاب. الكتاب لا يقال حتى على الأوراق المفرقة، إنما يقال يطلق لفظ الكتاب على ما كان مجموعا مؤلفا. فهذا دليل على أن القرآن كان مجموعا مؤلفا. يوجد اعتراض قديم على هذا، السيد الخوئي رحمه الله لم يتعرض له ولم يجب عنه، نحن نتعرض له ونجيب عنه. يوجد اعتراض قديم على هذا، وهو يعني مذكور محرر في كتب الفريق الآخر، وهو إن القرآن كان ينزل نجوما، ولو أنه جمع في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله للزم من ذلك أن يفك مثلا ماذا تسمونه أضبارة، أو يعني لو كان مؤلفا في ورق أو في جلد وكان مربوطا ومنظما على هيئة الكتاب لاحتاج المسلمون كلما نزلت آية إلى تفكيك هذا المصحف وإضافة الآية في موضعها ثم ربط المصحف من جديد، ولا تمزق المصحف ولا حدثت يعني قصة طويلة وتنقل. فإذا هذا دليل على أن القرآن لم يجمع في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا اعتراض على القول بأن القرآن قد جمع في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله. والجواب عن هذا الاعتراض هين، فإن جمع القرآن لا يستلزم أن يفكك القرآن إلا إذا تخيلنا أن الجمع في مصحف بالنحو الذي نراه اليوم أو قبل مثلا 30 سنة أو 100 سنة أو 200 سنة، ولكن الكتاب يمكن أن يكون بغير هذا النحو، يمكن أن يكون الكتاب مع وجود صفحات يعلم أنها صفحات مرتبة، بحيث إما أن يكتب مثلا رقم للصفحة، وإما أن يوضع في آخر الصفحة إشارة بأول كلمة تأتي في الصفحة التالية. يعني من قرأ الكتب الحجرية يعرف طريقة ترتيب القدماء للصفحات، أحيانا يكتبون على كل صفحة رقم الصفحة، وأحيانا يكتبون كلمة من الصفحة التالية أو أكثر من كلمة إذا اقتضى الأمر التمييز بأكثر من كلمة. قد تقول إذا كانت الصفحة قد كتبت ونزلت آية فأين تضاف؟ الجواب يمكن أن تضاف الصفحة إما في أطراف الصفحة الموجودة، وإذا لم تكن تتسع تضاف صفحات ويوضع إشارة أنها بين هذه الصفحات. الأمر ليس بذلك الصعب، الصعوبة في تصور الإضافة إنما نشأت من ملاحظة كيفية ربط المصاحف في هذه الأزمنة. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني من الحديث المتواتر حديث الثقلين، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله أخبر الأمة أنه تارك فيهم ثقلين، كتاب الله وعترته أهل بيته. وهذا الحديث يدل على أن القرآن مجموع من وجهين. الوجه الأول تسمية القرآن كتاب بنفس التقرير الذي قدمناه في الدليل الأول، فإن الكتاب ظاهر فيما كان مؤلفا مجموعا، واستعماله في غير ذلك مجاز، وحمل اللفظ على المعنى المجازي يحتاج إلى قرينة، فإذا لم توجد قرينة تدل على ذلك فإنه يحمل على المعنى الحقيقي. فإذا المعنى الحقيقي للكتاب هو مكان مؤلفا مجموعا، فكلمة كتاب الله دليل على أن الكتاب مجموع، على أن القرآن مجموع في عهده صلى الله عليه وآله. هذا هو الوجه الأول من وجوه دلالة حديث الثقلين على أن القرآن قد جمع في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله. والوجه الثاني في دلالة حديث الثقلين على ذلك أنه صلى الله عليه وآله قال إني مخلف، ولا يصح أن يخلف في الأمة شيئا غير مجموع. إذن لابد أن يكون القرآن مجموعا لكي يخلفه ولكي يجعله مرجعا للأمة ليتمسكوا به، وإلا أي لو كان القرآن غير مجموع وكان مفرقا لما تأتى للأمة أن تتمسك به، بل لكان لكل أحد من الأمة أن يتمسك بما وجده من القرآن. وهل الأخذ بما تجد من القرآن الكريم ينجي من الضلالة؟ حكم هذا مذكور في القرآن الكريم، الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، هل هؤلاء آمنون من الضلالة؟ كلا. إذن حديث الثقلين أيضا يدل على أن القرآن قد جمع في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله. الدليل الثالث الذي ذكره رحمه الله ما سماه بالدليل العقلي، وهذا الدليل الذي سماه بالدليل العقلي مؤلف من مقدمات. الأولى وجود الداعي لكتابة القرآن الكريم، والثانية عدم المانع من كتابته. أما وجود الداعي ومن الطبيعي بحكم العقل أنه متى وجد الداعي لشيء وانتفى المانع فإن ذلك الشيء يتحقق. ما هو الداعي لكتابة القرآن الكريم؟ ذكر السيد رحمه الله دواعي متعددة لكتابة القرآن. الأول اهتمام رئيس الدولة، لأنه يتحدث بنظرة عقلية، لا يريد أن يتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله بوصفه رسولا نبيا، بل يريد أن يثبت برهانا عقليا. يعني لو كان هذا الكتاب غير الكتاب السماوي، العقل يجزم بأنه قد جمع في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن المقدمة الداعي الأول اهتمام رئيس الدولة بالقرآن الكريم وبانتشاره بين المسلمين، بانتشار جميعه بين المسلمين، ليس انتشار مثلا سورة. رسول الله صلى الله عليه وآله لم تكن عنايته بأن تنتشر سورة الفاتحة فقط مثلا، بل كانت عناية رسول الله صلى الله عليه وآله بأن ينتشر القرآن كله بين المسلمين. إذن عناية رئيس الدولة تقتضي أن يستجيب بعض رعايا هذا الرئيس لرغبته، إما لحافز دنيويا أو لحافز دينيا، إما حبا في الرئيس أو طمعا في تحصيل رضاه من أجل المنافع الخاصة الدنيوية، التودد والتملق للرئيس. ما من رئيس في الدنيا يظهر رغبته في شيء إلا وتجد في رعاياه من، خصوصا إذا كان هذا الشيء ميسورا لكثير من الناس، إلا وتجد في رعاياه من يظهر ذلك ومن يمتثل أو يحقق رغبته. لو أن مثلا رئيسا من رؤساء أي دولة في العالم أظهر أنه يحب أن يلبس الناس مثلا قبعة صفراء في يوم الثلاثاء، نأتي بيوم لا علاقة له بدين أو عقيدة حتى، فإنك ستجد جماعة من الشعب بحسب التعبير الحديث سوف يحققون رغبته، هذا هو الطبيعي. وإن كانت النسبة تختلف بين رئيس وآخر، رئيس مثل رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني له من الحب والمكانة عند شعبه ورعاياه بهذه الدرجة، لابد أنك تجد النسبة الأعلى من الشعب يحققون رغبته. إذن الحافز الأول والداعي الأول هو رغبة الرئيس، الحافز الثاني أن لحفاظ القرآن مكانة اجتماعية في المجتمع الإسلامي. ومن المعلوم أن من أقوى الحوافز عند الناس حافزان، الحافز المالي والتقدير الاجتماعي. الآن إذا سألت الذين يدخلون في التخصصات التي لها سمة عليا في الدراسات، أجري فحصا في الجامعات في التخصصات العليا، لماذا اخترتم هذا التخصص؟ إذا كانوا بارعين في إبراز حوافزهم الحقيقية ولا يريدون أن يضحكوا عليكم، ستجدهم يقولون أن هذا التخصص يدر مالا أكثر، وأن المتخصص في هذا التخصص يحصل على تقدير اجتماعي أكبر. فإذا المال والتقدير الاجتماعي هما أقوى حافزان، أقوى حافزين. القرآن الكريم حفظه يورث التقدير الاجتماعي، فإذا هذا حافز لحفظ القرآن وجمعه، وحيث إنه وتعليمه أيضا كذلك، وحيث إنه لا يتيسر لكل الناس أن يحفظوا القرآن الكريم، يوجد أناس عندهم صعوبة في الحفظ، وأما كتابة القرآن فأيسر. هذا هو الداعي الثاني. الداعي الثالث داع ديني. هذا الرئيس ليس كسائر الرؤساء، وهذا العمل ليس كسائر الأعمال. إذن نحن قلنا لو أن رئيسا من رؤساء أي دولة طلب من شعبه أو أظهر رغبته لشعبه أن يلبسوا قبعة صفراء لفعلوا هذا في حال أي رئيس، فكيف بحال رسول الله صلى الله عليه وآله؟ ليس كأي رئيس. وكيف بحال هذا العمل؟ ليس كلبس القبعة الصفراء. هذا العمل جمع القرآن الكريم ورد فيه الترغيب وبيان الثواب الكثير على العناية بالقرآن الكريم وعلى تلاوة القرآن الكريم وعلى النظر في القرآن الكريم، فهذه حوافز دينية. إذن الداعي لكتابة القرآن الكريم بحكم العقل، نحن لا نتكلم الآن عن أن هذا الدين حق أو ليس بحق، لو أن باحثا بوذيا، لو أن باحثا علمانيا نظر في هذه المسألة لوجب أن يذعن بأن الداعي لكتابة القرآن الكريم موجود في نفوس الصحابة باعتبار أنهم يؤمنون بأن هذا رسول وقد رغب في القرآن الكريم وما يتصل بالقرآن الكريم، ويوجد من يصدقه في دعوته. هؤلاء الذين يصدقونه يجب أن يكون عندهم داع لكتابة القرآن الكريم. إذن نحن لم نأتي بدليل شرعيا، لا يظن أننا عندما قلنا هذا عمل محبوب شرعا أننا رجعنا إلى الشرع في إثبات هذه المسألة. نحن لازلنا ننظر إلى المسألة من نظرة بنظرة عقلية صرفة. إذن الداعي موجود، هل يوجد مانع من كتابة القرآن؟ لا يوجد مانع، لا من عقل ولا من نقل، لا توجد روايات تنهى عن كتابة القرآن، ولا يوجد مانع عقلي من كتابة القرآن ولا مانع عرفي. فإذن الداعي موجود والمانع مفقود، فوجب أن يتحقق ما يدعى إليه وهو كتابة القرآن الكريم. هذا دليل عقلي أقامه السيد الخوي رحمه الله على أن القرآن قد جمع حتما في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن الأدلة من القرآن ومن السنة المتواترة ومن العقل على جمع القرآن الكريم. نضيف إلى ذلك ما لم يذكره السيد الخوي وهو إجماع السيد المرتضى رحمه الله، فإنه ادعى إجماعنا على جمع القرآن الكريم في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذن الأدلة الأربعة تثبت أن القرآن الكريم قد جمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله. كم أخذ لنا الوقت؟ نص؟ طيب. وأما إذن هذا دليل الأهل، هذا رأي الشيعة وهذا رأي السنة، هذا دليل الشيعة وهذا دليل السنة. نأتي إلى المقارنة بين الرأيين، ننظر في الأدلة. أما ما استدل به أهل السنة على أن جمع القرآن الكريم لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فهو رواية البخاري. مما ذكرناه من الدليل الذي أقامه السيد الخوئي رحمه الله لإثبات أن القرآن قد جمع في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، يعلم وجه النظر في رواية البخاري. فإنه يقال أولا هذه رواية مخالفة للقرآن الكريم فوجب طرحها لمخالفتها للقرآن. ثانيا هذه رواية مخالفة للسنة المتواترة حديث الثقلين فوجب طرحها لأنها مخالفة للسنة المتواترة. ثالثا هذه رواية مخالفة للعقل فوجب طرحها لأنها مخالفة للعقل. هذا طبعا بدراسة من شخص محايد ليس طرفا لا مع السنة ولا مع الشيعة. وأما إذا كان شيعيا فيضيف الإجماع، يقول والإجماع على أن القرآن الكريم قد جمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فتطرح لمخالفتها للإجماع. أما إذا كنت محايدا لا شيعيا ولا سنيا فلا تستدل بالإجماع، إذا تكتفي بالوجوه الثلاثة الأولى. هذا ابتداء، يعني لم نأتي بشيء جديد، فقط أعدنا التذكير بأن ما ذكر من الأدلة المثبتة لجمع القرآن الكريم في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله تبطل أو يبطل هذه الروايات. ويبطل هذه الروايات أيضا أنها تعارض الروايات الكثيرة التي رواها أهل السنة أنفسهم في جمع القرآن الكريم في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، منها ما أشرنا إليه قبل قليل أن الذين جمعوا القرآن من الصحابة كانوا أربعة وكانوا من الأنصار. فهذا يبطل أن يكون القرآن لم يجمع، لأن هذه الرواية المفروض أنها في صحيح البخاري، فهي توازي هذه الرواية التي تقول إنه لم يجمع في عهد رسول الله. فإذا تعارضتا وهما متكافئتان، إن لم يوجد مرجح لتلك الرواية فأضعف الإيمان أن تكونا متكافئتين فتتساقطان. هذا، وتوجد روايات أخرى نقرأ بعضا منها مما نقله السيد رحمه الله. توجد روايات أخرى رويت من طرق أهل السنة تدل على أن القرآن قد جمع في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله. تعرض لها السيد الخوئي، ذكر جملة كثيرة من الروايات. الرواية الأولى هي التي رويناها أولا، نقلها عن صحيح البخاري، والرواية الثانية هي التي رويناها ثانيا، ثم ذكر رواية ثالثة عن أبي شيبة بإسناده عن علي. هذه ظاهرة تجدونها في روايات القوم، إذا أرادوا أن يثبتوا شيئا فضيلة لمثلا من تقدم أمير المؤمنين عليه السلام رووا ذلك عن أمير المؤمنين. هذا باب واسع، يعني إذا دخلنا فيه لابد أن نذكر الشواهد، وهي من الغرائب. على أي حال، قال أمير المؤمنين، يعني يروي ابن أبي شيبة عن أمير المؤمنين بإسناده عن أمير المؤمنين عليه السلام، قال: أعظم الناس في المصاحف أجرا من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وآله؟ لا، أعظم الناس في المصاحف أجرا أبو بكر. إن أبا بكر أول من جمع ما بين اللوحين. طيب، هذه لا تحتاج إلى كثير تعليق. نعم. الرابعة عن سالم بن عبد الله وخارجه أن أبا بكر الصديق كان جمع القرآن في قراطيس، وكان قد سأل زيد بن ثابت النظر في ذلك فأبى حتى استعان عليه بعمر ففعل. فكانت الكتب عند أبي بكر حتى توفي، ثم عند عمر حتى توفي، ثم كانت عند حفصة زوج النبي صلى الله عليه وآله، فأرسل إليها عثمان فأبت أن تدفعها حتى عاهدها ليردنها إليها، فبعثت بها إليه. فنسخ عثمان هذه المصاحف ثم ردها إليها فلم تزل عندها. وعن هشام بن عروة عن أبيه قال: لما قتل أهل اليمامة أمر أبو بكر عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت فقال: اجلسا على باب المسجد، فلا يأتينكما أحد بشيء من القرآن تنكرانه يشهد عليه رجلان إلا أثبتتماه، وذلك لأنه قتل باليمامة ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله قد جمعوا القرآن. السادسة عن محمد بن سيرين قال قتل عمر ولم يجمع القرآن، يعني لا في عهد رسول الله ولا في عهد أبي بكر، وهذا يفتح باب الطعن للنصارى علينا، أنكم تطعنون علينا أن الإنجيل لم يجمع إلا بعد عيسى بكذا سنة، أنتم أيضا القرآن لم يجمع طيب في عهد نبيكم. هذه روايات نحن لا نقبلها. على أي حال الكلام فقط في سرد الروايات. السابعة، روى الحسن البصري أن عمر بن الخطاب سأل عن آية من كتاب الله فقيل كانت مع فلان فقتل يوم اليمامة، قال إنا لله، وأمر بالقرآن فجمع، فكان أول من جمعه في المصاحف. هذه رواية تختلف عن الروايتين الأوليين اللتين قلنا إنهما عمدة ما استند إليه القوم، لأن الروايتين تقولان إن الأولى تقول الجامع أبو بكر والثانية عثمان، هذه تقول الجامع أول من جمع هو عمر. الثامنة عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال أراد عمر ابن الخطاب أن يجمع القرآن فقام في الناس فقال من كان تلقى من رسول الله صلى الله عليه وآله شيئا من القرآن فليأتنا به، وكانوا كتبوا ذلك في الصحف والألواح والعسب، وكان لا يقبل من أحد شيئا حتى يشهد شهيدان، فقتل وهو يجمع ذلك إليه، فقام عثمان فقال من كان عنده من كتاب الله شيء فليأتنا به، وكان لا يقبل من ذلك شيئا حتى يشهد عليه شهيدان، فجاءه خزيمة بن ثابت فقال إني قد رأيتكم تركتم آيتين لم تكتبوهما، قالوا ما هما؟ قال تلقيت من رسول الله صلى الله عليه وآله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، إلى آخر السورة. فقال عثمان وأنا أشهد أنهما من عند الله. فأين ترى أن نجعلهما؟ في سورة الفاتحة، في سورة الناس، في سورة القادر. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال أختم بهما آخر ما نزل من القرآن، فختمت بهما براءة. الرواية التاسعة رواية عبيد بن عمير قال كان عمر لا يثبت آية في المصحف حتى يشهد رجلان، فجاءه رجل من الأنصار بهاتين الآيتين لقد جاءكم رسول من أنفسكم إلى آخرها، فقال عمر لا أسألك عليها بينة أبدا، كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وآله. طبعا مسألة شاهدين، هذه من وضع هذه الروايات يريد أن يثبت تثبت من جمع القرآن في إضافة شيء إلى القرآن الكريم، وأنه ما كان يقبل رواية الشاهد الواحد، وإنما كان يشترط شاهدين. وفي هذا خلل من جهتين، يعني عرفت شيئا، هذا المتنطع عرف شيئا وغابت عنه أشياء، في هذه المسألة خلل من جهتين. الجهة الأولى الجهة الإثباتية، أن إثبات آية استنادا إلى شهادة شاهدين إزراء بالقرآن الكريم. القرآن الكريم متواتر، ليس ثابتاً بشهادة شاهدين، فإن رواية الاثنين وإن كان عادلين تعد في التصنيف العلمي من روايات الآحاد التي لا تفيد علماً ويقيناً. والقرآن الكريم كتاب ثابت بالتواتر. فإذا الجهة الأولى التي غفل عنها الجهة الإثباتية، والجهة الثانية التي لم يدر عنها هذا المتنطع أنه غمز في صيانة القرآن الكريم من الضياع. فإنه لو أن رجلاً سمع من في رسول الله صلى الله عليه وآله آية ولم يسمعها غيره، أو سمعها غيره ولكن نسيها ولم يأتي بها إلا شاهد واحد، فلا تثبت في القرآن الكريم مع أنها نازلة من عند الله سبحانه. فهذا القول يغمز إلى أن القرآن الكريم لم يثبت كله، وإنما أثبت منه ما قام عليه شاهدان، بل توجد في رواياتهم أن عمر كانت عنده آية لم يشهد عليها غيره فلم تثبت في القرآن الكريم، وهي الشيخ والشيخة إذا زنيا فاجلدوهما البتة. لا أدري كيف يعني من يقبل هذه الرواية كيف يرضى أن يكون مثل هذا السبك من القرآن الكريم. لا أدري إن كان المتنبي لو أراد أن يكتب مثلا جملة سيرضى أن يكتب مثل هذه الجملة. القوم يرضون أن هذا من القرآن، ولكن لأنه لم يوجد شاهد غير عمر، ومن تقواهم وحفظهم للدين لم يكتبوها. على أي حال هكذا رضوا بمثل هذه الروايات. الرواية العاشرة، نحن لسنا بصدد التعليق على الرواية وإنما هي شقشقة، نحن بصدد شيء آخر الآن، بصدد قراءة الروايات سردا. الرواية العاشرة عن سليمان بن أرقم عن الحسن وابن سيرين وابن شهاب الزهري قالوا لما أسرع القتل في قراء القرآن يوم اليمامة قتل منهم يومئذ 400 رجل من قراء القرآن، لقي زيد بن ثابت عمر بن الخطاب فقال له في زمان أبي بكر إن هذا القرآن هو الجامع لديننا. من هو القائل؟ مقتضى قواعد علم النحو، لا، مقتضى قواعد علم النحو زيد ذكر أولا فهو الفاعل وعمر المفعول. فزيد هو القائل وعمر هو السامع. فإذا لقي زيد بن ثابت، يصح أن تقرأ لقي زيد بن ثابت عمر بن الخطاب، ويصح أن تقرأ لقي زيد بن ثابت عمر بن الخطاب، ولكن قواعد علم النحو تقول إذا مثلا إذا قلت ضرب موسى عيسى فما ذكر أولا هو الفاعل. نعم. فقال له حيث إنه هذه فيها يعني إجمال، لأنه يمكن أن يقال إن الضمير يعود إلى الأقرب، ولكن لعل الأظهر بحسب المحاورات العرفية أن تكون وحدة السياق مقدمة على قرب الضمير. السياق ظاهر في أن المحور الرواية من هو؟ المحور هو الفاعل دائما، محور الرواية هو زيد، فإذا مرجع الضمير هو المحور وهو زيد، فمن هذا الوجه يقدم على ما تقتضيه القاعدة الأولية في علم النحو من أن الضمير يرجع إلى الأقرب، لأن الضمير كالخائف الذي يبحث عن ملجأ فيلجأ إلى الأقرب. هنا يوجد استثناء، قال: فقال له: إن هذا القرآن هو الجامع لديننا، فإن ذهب القرآن ذهب ديننا، وقد عزمت على أن أجمع القرآن في كتاب. فقال له: انتظر. الأمر ليس بالتشهي وليس بالرأي، وأنت ما أنت بالحكم الترضى، حكومته ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل، يعني هكذا مقتضى السياق. انتظر حتى أسأل أبا بكر، أو مثلا يقال بلغة فقهية: إنك أحد الرعية، وهذا عمل لا بد فيه من إذن ولي الأمر، هذا لغة فقهية. فإذا لا تجمع القرآن من تلقاء نفسك، بل انتظر رأي أو أمر أبي بكر، انتظر حتى أسأل أبا بكر. فمضيا إلى أبي بكر فأخبراه بذلك، فقال: لا تعجل حتى أشاور المسلمين. وهذا على القاعدة، وشاورهم في الأمر. ثم قام خطيبا في الناس، يعني أبا بكر. هنا توجد قرينة، لأن الذي يخطب هو ولي الأمر عادة، فهنا لابد من طرح تلك القاعدة الثانوية، وهي أن المحور هو الفاعل وزيد هو الفاعل. هنا لابد أن نغير، لأنه توجد قاعدة تحكمها، وهي القرينة أن الذي يخطب عادة هو ولي الأمر. ثم قام خطيبا في الناس فأخبرهم بذلك، فقالوا: أصبت. فجمعوا القرآن، فأمر أبو بكر مناديا فنادى في الناس: من كان عنده شيء من القرآن فليجئ به. أصبت لا توافق سياق الرواية. المفروض أن أبا بكر قام خطيبا، فماذا؟ استشارهم. كيف يقولون أصبت؟ لو أني استشرتك، أشتري سيارة بيضاء أم خضراء؟ تقول أصبت. نعم، على لا نعلق. الحادية عشرة، عن خزيمة بن ثابت قال: جئت بهذه الآية: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، إلى عمر بن الخطاب وإلى زيد بن ثابت، فقال زيد: من يشهد معك؟ قلت: لا والله ما أدري. فقال عمر: أنا أشهد معه. طيب، إذا كانت آية قرآنية وقد سمعتها، فلماذا لم تشهد بها من دون أن يطلب أحد منك ذلك؟ وإن لم تكن آية قرآنية، فلماذا تشهد على شيء لم تعلمه؟ ربما يجيب عمر جواب فقهي، يقول: خزيمة له حالة استثنائية، وهو أن شهادته بشهادة رجلين عادلين، فأنا أشهد على شهادته. الرواية الثانية عشرة، عن أبي إسحاق عن بعض أصحابه قال: لما جمع عمر بن الخطاب المصاحف سأل من أعرب الناس؟ قيل سعيد بن العاص. فقال من أكتب الناس؟ فقيل زيد بن ثابت. قال فليملي سعيد لأنه أفصح وأعرب، وليكتب زيد. فكتبوا مصاحف أربعة، فأنفذ مصحفا منها إلى الكوفة، ومصحفا إلى البصرة، ومصحفا إلى الشام، ومصحفا إلى الحجاز. الثالثة عشرة، كم رواية؟ نكتفي بهذا المقدار من الروايات، ويأتي كم؟ 22 رواية. نكتفي بهذا المقدار، ثم بعد ذلك إن شاء الله نبين لكم تعليق السيد الخوي رحمه الله على هذه الروايات.